الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أسألك أن تجعل مجلسنا هذا خالصا لوجهك الكريم، موافقا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعله يثقل موازين حسناتنا يوم نلقاك. أيها المباركون، شرف لي والله أن أتحدث إليكم بكلام فيه تذكير لنفسي أولا قبلكم، وفيه عناية من ديننا الحنيف بهذا الأمر العظيم، ألا وهو حق الجار، الذي أسأل الله عز وجل أن يعيننا عليه، وأن يجعلنا نقتفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي غيره. حق الجار عظيم لذكر الله تبارك وتعالى له، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى وقوله الحق: واعبدوا الله. انظر بماذا بدأ الله سبحانه وتعالى، بالتوحيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. وهذا الشاهد معنا، الجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. آيات بينات واضحات، أمر من الله تبارك وتعالى بالعناية بالجار، كيف ولو كان الجار قريبا، كيف ولو كان من ذي رحمك. هنيئا لك إن أديت حق الله تبارك وتعالى وما وصاك به رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، أبشر بخير في الدنيا وفي الآخرة. فعندما يذكر بعضنا بعضا بهذا الموضوع تحيا القلوب قليلا، ينتبه المقصر، وكلنا ذلكم المقصر، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. ولذا الله عز وجل في كتابه يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. جعلني الله وإياكم ممن إذا ذكر تذكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر. فهذه عناوين السعادة كما ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نريد أن نعرف ما المقصود بالجار، وما يقوله أهل العلم في تعريف الجار، حتى نتنبه إلى جيراننا. يقول ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار: واسم الجار يشمل المسلم والكافر. انظر من ملة أخرى، المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار، هذا هو الجار. فما أحوجنا أن نعرف حقوقه حتى نقوم بها، وأن نعطي كل ذي حق حقه، حتى تأتي يوم القيامة وقد أديت ما عليك في هذا الأمر العظيم. يقول ابن أبي جمرة رحمه الله كما في فتح الباري: حفظ الجار من كمال الإيمان، يعني يكون صاحبه بعد فضل الله كامل الإيمان، من كمال الإيمان. وكانوا أهل الجاهلية يحافظون عليه وهم مشركون، فما بالنا نحن ونحن من أنزل الله عز وجل علينا كتابا وأرسل إلينا رسولا محمدا صلى الله عليه وسلم. أنزل علينا كتاب تتلى فيه آيات فيها الوصية بالجار، وكذلك حثنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم على ذلك. فهنيئا لأهل الاتباع، هنيئا لمن يطبقون ما جاء في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. قال: وكان أهل الجاهلية يحافظون عليه، ويحصل امتثال الوصية بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاعة، كل واحد بحسب ما يسأله الله تبارك وتعالى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول عنترة وهو شاعر جاهل، يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. غض البصر واحترام الجار، وهم على الإشراق، وهم أهل فترة أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. لكن انظر إلى هذا الخلق العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي الرواية الأخرى: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذه من مكارم الأخلاق التي كانت عند بعض أهل الجاهلية، إذا بدت جارته خارجة من بيتها إلى بيت آخر يغض طرفه، فما أحوجنا أن نتعلم وأن نكون من أهل غض البصر، لأنه قد يركز الجار على محارم جاره، نسأل الله السلامة والعافية، فينظر ويطيل النظر إلى ما لا يحل له، بل إلى ما سيسأله الله تبارك وتعالى عنه. وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكذلك المؤمنات يغضبن من أبصارهم ويحفظن فروجهن. فالله تبارك وتعالى سائلنا عن ذلك أيها المباركون. قسم بعض أهل العلم الجيران إلى ثلاثة أقسام: جار مسلم قريب له ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القربى، قريب منه من ذوي رحمه. وجار له حقان: حق الجوار وحق الإسلام، وجار له حق واحد وهو حق الجوار، من ليس بمسلم وليس لك بقريب. فأعط كل ذي حق حقه، اجتهد في ذلك، واستعن بالله تبارك وتعالى حتى تقرأ ما وصاك الله عز وجل به ووصاك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأمر الجار عظيم والله أيها المباركون. الجار الصالح نعمة من النعم، ولذا لما طلبت آسيا امرأة فرعون قالت: ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، قدمت الجار قبل الدار كما يقول أهل التفسير. فكل واحد يحرص على أن يمتقي جارا يكون معينا له على الطاعة، يكون بينهما من التقارب والتحاب بالله تبارك وتعالى ومن أجل الله، وهنيئا. فمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل رجلا تحابا في الله اجتمعا عليه واقترب عليه، فكيف لو كان هذا هو جاره؟ تلتقيان في المسجد أو عند دخولك وخروجك من البيت تلتقي به، تسلم عليه، تسأل عن أخباره، تسأله هل من خدمة أو لازم فأقوم به، وأنت صادق في قولك. هنيئا لك عندما تكون محبا لهذا الجار بالله ومن أجل الله في الدنيا، تمتد هذه المحبة إلى أن يظلك الله تبارك وتعالى أنت وهو في ظله يوم لا ظل إلا ظل. فلنحرص، نحرص جميعا، يحث بعضنا بعضا، يذكر بعضنا بعضا، جاء عن نافع بن الحارث بن عبد الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء، لأن قلت لكم نعمة الجار، نعمة من الله إذا كان جارا صالحا، فهذه نعمة تستوجب منك الشكر، نسأل الله يوزعنا شكر نعم. قال: من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهني والمسكن الواسع. وجاء في رواية رابعة: الزوجة الصالحة، المرأة الصالحة، هذه من السعادة. فانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: عندما يكون لك جار صالح هذه نعمة من الله تبارك وتعالى، إياك أن تفرط فيها، إياك أن تكفر هذه النعمة، بل تشرف بها واعتبرها غنيمة من الغنائم الطيبة المباركة، احرص عليها واشكرها، فإن النعم إذا شكرت فرت وإذا كفرت فرت. قد يكون عندك من الجيران أطايب الناس وأفاضلهم وأكرمهم، فتقوم أنت بسوء أقوالك أو بسوء أفعالك تتنكر له، فتخسر الجيران الصالحين الطيبين المباركين الذين هم من السعادة، لأنك ترتاح حتى في حياتك معهم، تخرج وأنت آمن مطمئن، آمن مطمئن لأن لك جارا صالحا طيبا مباركا يحفظك في غيبتك، يحرص على أن تكون معينا لك بعد الله تبارك وتعالى في أمورك. وبالمقابل فالجار السوء، نسأل الله السلامة والعافية، من النفاق. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ذلك، ولذا عليه الصلاة والسلام كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار الدنيا يتحول، فترى خير، لكن في موطن الاستيطان إذا بنى الإنسان مبنى كبير وكذا وكذا، يصعب أنه إذا وجد جار سوء أن يتركه ويرتحل فيبني غيره، فإن الصعوبة بمكان. لكن إذا كان في البادية فإنك تستطيع أن تنزع خيمة ثم تنتقل إلى مكان آخر لسوء هذا الجار، لكن في دار المقام هذا يصعب عليه، فيكون هذا الجار وبالا على جاره، نسأل الله السلامة والعافية. وجاء عند الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء، أول ما بدأ من جار السوء، ومن زوج تشيبني قبل المشيب، ومن ولد يكون علي ربا، ومن مال يكون علي عذابا، ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني، إذا أحسنت حسنة، وفي رواية: إن رأى حسنة دفنها، وإذا رأى سيئة أشاها. والحديث صححه الإمام الألباني. فهذا مما استعاذ به نبينا، منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والشاهد معنا استعاذته عليه الصلاة والسلام من جار السوء. لماذا؟ لأن العافية لا يعدل عليها. إذا قلت هذا جار السوء أصبر عليه، كم مرة ستصبر؟ وربما نفد صبره لأنك بشر من البشر، فتقع في المحذور. لذا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من جار السوء. ومن زوج تشيبه قبل المشيب، من هموم الدنيا، ومن أنها لا تكون مطيعة له في طاعة الله تبارك وتعالى، وإنما تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أريتكن أكثر أهل النار، تكفر العشير وتكثر اللعن والشكاية، نسأل الله السلام. وهكذا وإن كان فيه زوجات، اللهم بارك بآلاف الرجال، وليس بالضرورة أن يكون فقط، قد تكون المسكينة هي التي شيبها هذا الدهر. وكم من الرجال قد شيبوا النساء، نسأل الله أن يحفظنا جميعا بحفظه، وأن يجعلنا من خير الأزواج لزوجاته، وأن يبارك لنا في زوجاته. قال: ومن ولد يكون علي ربا، متحكم كأنه هو الذي جاء به إلى هذه الدنيا، يتحكم في والده، وهذا موجود نسأل الله السلام والعافية. ومن مال يكون علي عذابا، أخذه من غير حله أو أنفقه في مساقط الله تبارك وتعالى، يوم القيامة يكون عذابا على صاحبه. كذلك من خليل صاحب ماكر، عينه تراني وقلبه يرعاني، ما عنده إلا فلان من الناس، إذا أحسن هذا الرجل حسنة دفنها ما كأنه فعل شيئا، وإذا أخطأ يا ويله نشر هذه الخطيئة وهذه الزلة فأذاعها في مشارق الأرض ومغاربها، وخاصة في وسائل التواصل في زمننا هذا، نسأل الله السلامة والعافية. عظم حق الجار أيها المباركون في الإسلام، أمر به الله تبارك وتعالى كما مر معنا في الآية في سورة النساء، وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول القرطبي رحمه الله في تفسيره عند آية النساء: أما الجار فقد أمر الله تعالى بحفظه والقيام بحقه والوصاة برعي ذمته في كتابه وعلى لسان نبيه، ألا تراه سبحانه أكد ذكره بعد الوالدين والأقربين حتى ولم يكن من قرابته، أكد الله عز وجل حقه. فلنعطي كل ذي حق حقه ولنتقي الله تبارك وتعالى قبل أن تلتف الساق بالساق ويأتي الندى. الحمد لله تستطيع أن تغض الطرف، وتستطيع أن تبدأ أنت بالمصالحة، وتستطيع أنت أن تكون الأطيب والأكرم، وتأتي بالكلمات الطيبات النيرات. قال ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى: فجمع الله تعالى في هذه الآية بين ذكر حقه على العبد، واعبدوا الله، بين ذكر حقه على العبد وحقوق العباد على العباد أيضا، وجعل العباد الذين أمر بالإحسان إليهم خمسة أنواع، منها من له حق القرب والمخالطة إلى آخر ما قال، وجعلهم ثلاثة أنواع: جار ذو قربى، وجار جنب، وصاحب بالجنب، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. إذن حق الجار عظيم، وعندما تقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر أن رسول الله، تقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيدخله في الميراث معي لعظم حقه. فما أحوجنا أن نتأمل هذا الكلام الطيب المبارك من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين. ما زال جبريل الرسول الملكي عليه السلام يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار أن يقوم بحقه، وأن يتفقد جاره، وأن يعتني به، وأن يعطيه حقوقه، حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل هذا الجار في ميراثه. فالمسألة عظيمة أيها المباركون. يقول الذهبي رحمه الله: يفهم من الحديث المذكور عنه صلى الله عليه وسلم هو تعظيم حق الجار من الإحسان إليه وإكرامه وعدم الأذى له، وإنما جاء الحديث في هذا الأسلوب للمبالغة في حفظ حقوق الجار وعدم الإساءة إليه، حيث أنزله الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة الوارث تعظيما لحقه ووجوب الإحسان إليه وعدم الإساءة إليه بأي نوع من أنواع الأذى. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. جعل الشرع الحنيف إكرام الجار علامة على كمال الإيمان، صاحب هذا القيام بهذه الحقوق دليل على كمال إيمانه، لأن الإيمان ينقص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني فيما يزني وهو مؤمن. يقول ابن عباس: يرتفع إيمانه فوق رأسه كالظلة، والناس يتفاوتون في إيمانهم فزادتهم إيمانا مع إيمانهم. فيقول في هذا الحديث الذي سيأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. الإيمان الجاري، فلا تقم بأذية جارك مهما كانت الأذية صغيرة أو تراها أنها لا تستاهل، فلها عند الله مكان وميزان. وفي رواية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ليكرمه، يكون من أهل الإكرام لهذا الجار. وفي رواية: فليحسن إلى جاره. فانظروا إلى هذه التعبيرات من النبي صلى الله عليه وسلم وصية بهذا الجار، فما أحوجنا أن نقوم به وأن نجاهد أنفسنا وألا نغتر بحظوظ الدنيا. كثير من الناس يقول: إن سكت لجاري فعل بي كذا وكذا، زاد وعاند. أنت لا تفعل ذلك من أجل جاري، أنت تفعل ذلك من أجل أن تكسب أجورا عظيمة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، تقدم عليها يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. فكن من العقل، إذا لم تخلص في إحسانك إلى جارك، إذا لم تخلص في عدم أذيتك لجارك، تخلص نسأل الله السلام والعافية. فكن من أهل الإخلاص، تجد ما قدمته عند الله تبارك وتعالى. جاء عن أبي شريح رضي الله عنه قال: سمعت أذناه وأبصرت عيناه حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. انظروا كيف حفظ السنة، كيف وصلتنا ولله الحمد المنة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، حفظ الله. حتى نأخذ هذه المكارم وهذه الصفات العظيمة فنطبقها فنعلو منازل عند الله تبارك وتعالى. يقول القاضي عياض رحمه الله معنى الحديث: أن من التزم شرائع الإسلام لزمه إكرام جاره وضيفه وبرهما، وكل ذلك تعريف بحق الجار وحث على حفظه. إذا كنت تقرأ مثل هذه الأحاديث فطبق، لأن السنة القرآن والسنة يجب العمل بهما، تعمل بهما تريد الأجر من الله تبارك وتعالى. لا بد أن نفهم مراد الله عز وجل في كتابه ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، حتى نطبق، حتى نكون من المؤمنين الكمل في إيمانهم. نسأل الله أن نكون منهم جميعا. جعل إكرام الجار علامة ظاهرة على صلاح العبد. نتأمل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. هذه الخيرية، فانظر وهب لنفسك ما تحب. إذا كان لك صديق فكن من خير الأصحاب لصاحبه، إذا كان عندك جار فكن من خير الجيران لجارك، تكن ممن يحبهم الله تبارك وتعالى، تكن ممن يكونون لهم منزلة عالية عند الله. وما أحوجنا إلى ذلك جميعا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا حمد الرجل جاره، يعني أثنى عليه الجار، إذا أثنى على الرجل وذو قرابته، ذو قرابته يثنون عليه، ورفيقه فلا تشكوا في صالحه، دليل صلاحه، دليل صلاح هذا الرجل. إذا يمني عليه الجار والقرابة والصاحب الرفيق فهذا بأمر الله تبارك وتعالى دليل على صلاحك وعلى فلاحك. ولذا جعل الله تبارك وتعالى الناس شهودا، شهودا على هذا. وفي حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين لما مر بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا، الحاضرون أثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبا مر بجنازة ثانية فأثنوا عليها خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام وجبا مر بالثالثة فأثنوا عليها شرا، قال وجبت. قال عمر رضي الله عنه ما وجبت يا رسول الله؟ قال الأولى والثانية وجبت له الجنة والثالثة وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. انظر إلى هذا، انظر عندما يثني عليك جيران، يثني عليك المسلمون بخير، يثنون عليك لأنك من أهل الخير، من أهل الصلاح، من أهل المسجد جمعة وجماعة، لا يتأذى الناس فيك بل يفرحون بلقائك، يستأنسون بالجلوس معك، بالاستماع حديثك، هنيئا لك. وفي حديث يزيد بن شجرة رضي الله عنه وله صحبة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فأثنوا عليه خيرا، أثنوا على الميت خيرا صاحب الجنازة، فنزل جبريل من السماء فقال يا محمد إن الله يقرئك السلام، ولكن الرجل ليس كما يقولون، ولكن الله غفر له بما يقول، يعني بما قالوه بما أثنوا عليه غفر الله له. فانظر عندما تكون من أهل الثناء الحسن، السيرة العطرة، التجربة المباركة، يثني عليك الناس خيرا، يجعل الله لك تبارك وتعالى لسان صدق في الآخرين حتى بعد موتك، يثنون عليك حتى في حال حياتك، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. حسنه الألباب، ميزان جعل هؤلاء يحكمون، لكن الحكم ليس من كل أحد، فربما يكون بين شخص وشخص عداوة على خطام الدنيا فيثني عليه شر لكنه من الصالحين، هذا لا يؤثر لأن الله أعلم بذلك. أيها المباركون، نفي كمال الإيمان ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثلاث مرات يقسم عليه الصلاة والسلام. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، شرور وغوائل ويتربص به، هذا لا يؤمن، يعني لا يكون كامل الإيمان، نسأل الله السلام والعافية، يكون على خطر. فعندما يكون هذا الجار يخاف منك ومن أذيتك، أن تتصل بكذا فلان من الناس فتشكوه، وأن تفعل به كذا، وإذا نام ينام غير مطمئن، نسأل الله السلام والعافية، تنقص عليه حياته، وهذا لا يليق بمؤمن، لا يليق بمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر كما وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن بطال رحمه الله شارح الصحيح، صحيح البخاري، يقول في هذا الحديث تأكيد حق الجار بقسمه صلى الله عليه وسلم على ذلك، وتكريره اليمين ثلاث مرات، وفيه نفي الإيمان عمن يؤذي جاره بالقول أو الفعل. احذر وفتش، اعرض نفسك مع جيرانك، إن وافقت الكتاب والسنة فاحمد الله تبارك وتعالى واسأله الثبات والمزيد من فضله أن تقوم بحقوقه، وإن وجدت خللا وإن وجدت أذية نسأل الله السلامة والعافية، فتنبه لنفسك قبل أن ترحل من هذه الدنيا. قبل أن تتمنى الرجعة، فيقول الله تبارك وتعالى: كلا، عليك أن تحرص على هذا، وأن تعلم أن هذه الدنيا ما هي إلا ممر، سترحل منها شئت أم أبيت. نسأل الله أن يختم لنا بالحسنى. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في شرح الحديث: وفي هذا دليل على تحريم العدوان على الجار، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل. أما بالقول فأن يسمع منه ما يزعجه ويقلقه. احذر أن تسمع جار حتى لا يسمع منه، احذر أن تأتي كلمات أن الله يرصد عليك ذلك، عليك ملائكة حافظين كراما كاتبين يحصدون يكتبون ما تقوله، فاحذر حتى ولو كنت في وسط أهلك ولا يسمعك هذا الجار، اتق الله تبارك وتعالى وسل الله له الهداية. كثير من الناس ربما يستعجل إذا وجد أبيا أو ربما سوء فهم منه وأنها أبيا، قام يدعو عليه ويفعل كذا ادعو الله له، ادعو الله له بالصلاح بالتوفيق، وأن يهديه الله لتطبيق الكتاب والسنة. أولا تظهر بأجور دعوت لأخيك بظهر الحق، ثانيا يصلحه الله تبارك وتعالى، ربما تكون هذه الدعوة سببا في هدايته فتصلح لك الأمور أنت كذلك. يستجيب الله دعاءه فيصلحه، يصلح هذا الجار، هذا الذي تريده أنت. أنت لا تريد مشكلات ولا تريد ما يقلقك ويحزنك، تريد جارا صالحا، فأكثر من الدعاء له، وخاصة في وقت سجوده فطمن أن يستجاب له. قال: فأن يسمع منه ما يزعجه ويقلقه، كالذين يفتحون الراديو والتلفزيون أو غيرهما مما يسمع فيزعجون الجيران. أحيانا يكون جارك وجاء يعني قريب منك، ما بينكم إلا أمتار بسيطة، فلا تزعجه بشيء يقلقه، اتق الله في جاره. انظروا ماذا ذكر ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله حتى فيما نظنه من الخير. قال: فإن هذا لا يحل حتى لو فتحه على كتاب الله، فتح الراديو أو التلفاز على كتاب الله. لماذا؟ وهو مما يزعل أو يزعل الجيران بصوته، فإنه معتدل. انظروا إلى دين الكمال من الله، لا ضرر ولا ضرار. ربما يكون جارك هذا لديه مريض أو هو مريض، يريد أن ينام، يريد أن يرتاح، سجلك هذا الذي تريد أن تسمع فيه القرآن كتاب الله يتلى، صر عليه واستمع، استمع، لا أحد يقول لك لا تستمع، لكن لا تؤذي غيره. قال: ولا يحل له أن يفعل ذلك. وأما بالفعل، يقول ابن عثيمين علينا رحمة الله علينا وعليه رحمة الله، فيكون بإلقاء الكناسة حول بابه، يعني يسحب من عند جاره إلى باب جاره قريب منها ويضعه. والآن الحمد لله الحاويات متوفرة، نحمد الله ونشكره، ونحمد الله على نعمه الكثيرة، منها تعرفون تأتي سيارات فتحمل هذه، نحمد الله ونشكره، نسأل الله يوزعنا شكر النعم. قال: والتضييق عليه عند مداخل بابه، قد يأتي ويضع سيارته في باب جاره، وهذا لا يجوز. ربما يكون عنده حالة طارئة، ربما مات بسببها مصاب، فاتق الله ولا تؤذي. ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من آذى الناس في طرقاتهم وجبت عليهم لعنته. مسألة عظيمة، فلا تعذر نفسك. بعض الناس إذا أراد البناء، حتى على سبيل المثال فقط، البناء ينزل كل ما يريد بناءه بطريقه، وربما في طريق باب جاره، اتق الله لا تؤذي جاره، اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله على الغمام فيقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعدك، فاتقي فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. بعض الناس يرى أن هذا الأمر أفسح، يعني اذهب إليه واستعجل، أريد أن أضع كذا وكذا، تسمح لي اليوم فقط، واستعجل وخذ ما يلي الشارع سريعا وما يلي ما بجانب، وهكذا اتق الله حتى في بنائه، حتى تكون من الذين يثني عليهم الناس غيرا بحق ويذكرونهم بحق، يذكرونهم بخير ويدعون لهم، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. في حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله، نرحي لهذا أسماء، إن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أؤتمنتم، إذا عندك أمانة أدي هذه الأمانة، أدوا إذا أؤتمنتم، سواء كانت الأمانة كبيرة أو قليلة، عمل أو حتى شغل يد، أو كانت خياطة أو كان شيئا يسيرا، أدي الأمانة لأن أمرها عظيم، ولا تقل فلان فعل بكذا أفعل به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ولا تخمها، حتى وإن خانك لا تخم. يقول عليه الصلاة والسلام: فأدوا إذا أؤتمنتم واصدقوا إذا حدث، كن من أهل الصدق إياك والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نعوذ بالله من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: وأحسنوا جوارا جوارا. انظروا إلى هذه الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن يحبك الله عز وجل وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدي الأمانة واصدق في الحديث وأحسن جيرة من جارك، كن جارا طيبا مباركا، تقوم بحقوق الجار، تقوم بحقوق الجار، كما أدى الله، كما ذكر الله تبارك وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة ويباعدني منها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كن محسنا، كن محسنا. فقال: يا رسول الله، وكيف أعلم أني محسن؟ كيف أعرف أني محسن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل جيرانك، فإن قالوا محسن فأنت محسن، وإن قالوا مسيء فأنت مسيء. الحديث صححه الإمام الألباني. فانظروا كيف جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم حكاما، إن قالوا أنك محسن فأنت محسن هنيئا. وفي رواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال: إذا سمعت جيرانك يقولون أن قد أحسن فقد أحسن، وإذا سمعتهم يقولون أساء فقد أسأت. أورده الإمام الألباني في الصحيح. انظر، ما أحوجنا أن نكون من العقل حتى نكون من المحسنين، والله يحب المحسنين في أي الأفعال، يحب المحسنين سبحانه وتعالى. فعندما تكون محسنا في تعاملك مع جيرانك هنيئا لك والله أيها المبارك. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهم أو يعلم من يعمل بهم؟ فقال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. انظروا إلى حرص أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف كلمات يريد أن يقولها، فمن يأخذها أو يعلمها الناس فيأخذ بها، لأن الدال على الخير كفاعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. فقلت: أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسا وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، يعني من الذين يكونون من أكثر الناس عبادة لله عز وجل، تقي المحارم كل ما حرم الله، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، تعلم أن هذا قسمه الله لا يأتي، تكن في قلبك القناعة، لا تكون هلوعا وراء ما في أيدي الناس، تعلم أن الله قسمه للناس فهو ليس لك، تكن أرضى الناس ممن يرضون بما قسم الله لهم وقدر. قال: وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا، أحسن إلى الجار تكون علامة على إيمانه، الإيمان بالله تبارك وتعالى مرتبة عظيمة، سببها من أسبابها أن تحسن إلى جارك حتى وإن أساء إليه، لا تقابل إساءته بالإساءة، ولكن كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابلها بالإحسان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان والله يستحي من نفسه إذا أساء إليك فلا يسيء إليك مرة أخرى، تخجله بهذا، لكن لا تفعل ذلك إلا من أجل الله تبارك وتعالى حتى تحصل على الأجور، لا ليقال فلان كذا وفلان كذا، هذا يكون صاحبه على خطأ، خطأ عظيم، لأنه يفلس منها يوم القيامة، لا يكون لله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما، لا تفضل نفسك على الناس، ما تريد أن تأتي ما يأتيه الناس إليك فكن أنت كذلك تأتيه للناس، تعامل به الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعد له شيء قليل أنه ضحك عليه الصلاة والسلام حتى ترى لهواته أو بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام، إنما كان أكثر فعله تبسما كما تقول عائشة رضي الله عنها. لماذا؟ لأنها تفك القلوب، القهقة حتى في غير موضعها تكون مما يشين المرء، فعلينا أن نكون في وقت الضحك كما كان الصحابة رضوان الله، فإذا كان اللقاء هم الرجال كانوا يتمادحون فيما بينهم، كانوا يتضاحكون رضوان الله عليهم أجمعين، لكنهم هم الرجال إذا حمي الرئيس رضوان الله عليهم أجمعين. حقوق الجوار في الإسلام كثيرة أيها المباركون. جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يحمران الديار ويزيدان بالأعمار. توجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم رحيم، حسن الخلق وصلة الرحم وحسن الجوار، هذه الأفعال تعمران الديار، تجعل لك بركة في نسلك في أولادك في عقبك، تجعل لك بركة حتى فيما تملك من مال ومن منزل، يجعل الله عز وجل لك فيه بركة، وأيضا يزيدان في الأعمار. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يجعل الله لك عز وجل بركة في عمره، والعمر لا يزيد ولا ينقص، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لكن يجعل الله لك فيه بركة، تعمل فيه الأعمال التي ربما الذي يعمر أكثر منك مرتين لا يستطيعها، والسبب الأعمال الصالحة بعد توفيق الله تبارك وتعالى ورحمته وهدايته. نسأل الله يوفقنا لاغتنام أوقاتنا بما يقربنا إليه زلفى. إذا من مفاتيح البركة في العمر الصلة، صلة الرحم، فكيف إذا كان هذا الجار من قبل؟ والله هنيئا، هنيئا تحصل على أجور لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. أولا مما ينبغي للجار أن يفعله مع جاره بعض أمور وردت في العموم ووردت خاصة، منها السلام، أن تبدأه بالسلام، وهنيئا لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ فأحيوا السلام بينكم. رواه مسلم. فعندما تحيي السلام دائما تسلم على هذا ولا هنيئا لك، دليل على أن عندك من الإيمان ما عندك، وعندك مفتاح للجنة بفضل من الله بعد رحمته سبحانه وتعالى. فأكثر من إفشاء السلام، فكيف إذا المسلم عليه هو جار؟ والله هنيئا لك. أكثر من السلام عليه، والسلام معناه الطمأنينة والأمانة، لا يخاف. عندما تبدأه بالسلام في روحك وجيهك هنيئا لك، تكسب الأجور التي لا يحصيها إلا الله. أيضا السؤال عن حاله، تسأل عنه وعن أقداره، وهل ينقصه من الأمر شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث في صحيح مسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله عز وجل يكون لك معينا متى ما كنت في إعانة هذا الأخ في الله، فكيف إذا كان لك يكون في حاجتك، يعني أنه يقضيها لك سبحانه وتعالى إذا كنت تريد أن تقضي لهذا الجار أو لهذا المسلم حاجته. فهنيئا هنيئا عندما تتدبر هذه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا البشاشة في الوجه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وتبسمك في وجه أخيك لك به صدقة. إذا كنت كلما لقيته حييته بتحية الإسلام وبششت في وجهه وابتسمت صادقا، هذه الابتسامة لك بها أجور عند الله تبارك وتعالى. كذلك مواساته عند حاجته، عندما يحتاج شيئا لا تبخل عليه، وإنما كن له سندا بعد الله تبارك وتعالى. جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. فانظر إلى هذه الرواية: حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. فأحب لجارك ما تحب لنفسه. إياك والطمع، كثير من الناس خاصة في البيوت المنازل يريد أن يفتح على الناس نوافذ ولا يريد أحد أن يفتح. حب لأخيك ما تحب لنفسك. إذا كنت تتأذى من فتح هذه النافذة على دارك فجارك كذلك، جارك يتأذى من ذلك، ما يمنع أن تأتي وتشاوره: أريد أفتح هنا نافذة، أريد أن أفعل كذا، فما رأيك؟ أين المكان الذي تراه يصلح؟ هذا ليس ظاهرا، هذه تقوى، هذا إيمان، هذه محبة، هذه أخوة بالله من أجل الله تبارك وتعالى. يسميها الناس بعضا في هذا الزمان تقلبت المفاهيم، نسأل الله السلامة والعافية. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي هذا تحذير شديد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن من الذي يشبع وجاره جائع إلى جنة. هذا الإيمان الكامل، فأنت تعلم أن جارك أنه بخيل وأنه لا يجد ما يأكله، فاتق الله تعالى، اتق الله عز وجل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم وصى أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه فقال له: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. فانظر وصية النبي صلى الله عليه وسلم: مرقة، أكثر الماء لماذا؟ حتى يتعاهد الجيران. ربما جارك هذا قليل ذات اليد ما عنده مسكين، وأنت أنعم الله عز وجل عليه، هل يرى الله عز وجل أثر النعمة عليه؟ كثير في هذه الأزمان يأتي الشيطان إلى أحدنا فيقول: إذا لحقت له بشيء يسير استهزأ بك. وبعضهم يقول له الشيطان: إذا ذهبت إليه بهدية بشيء من الأكل أو كذا، قال وراء الأكمة ما وراء، ما جابها هكذا، إن
لماذا يريد الشيطان أن يصدنا عن كل فعل خير يقربنا إلى الله زلنا؟ فلا نطيع الشيطان، إنما نتقرب إلى الله عز وجل بهذه الأعمال الطيبة المباركة. أيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد أتى علينا زمان وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. هذا في زمن ابن عمر، كيف لو جاء إلى زمننا؟ عفى الله عنا. قال: ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب، هذا أغلق بابه دوني فمنعني معه. عندما يأتي جارك المسكين الفقير الذي ربما لا يجد شيئا، ولذا نتعاهد الجيران وخاصة القرابة، لأن فئات من الناس ذكرهم الله في القرآن لا يسألون الناس إلحادا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يذهب لأحد. أنت الحكم، أنت إذا أردت الخير والأجر عند الله والقرب من الله عز وجل ابحث وتصدق، تصدق. فما كل الناس يخبرك أنه محتاج؟ كم من الناس محاويج لكنهم كأنهم أغنى الناس بقناعتهم ورضاهم بما قسم الله تبارك وتعالى. هنيئا لهم والله، هنيئا لهم والله. فهذا جار متعلق بجاره يوم القيامة، وانظر إلى من يحاكمه، إلى الله تبارك وتعالى، الحكم العدل سبحانه وتعالى. يقول: يا رب، سل هذا الجار فيما أغلق بابه ومنعني معروفا فاستقيم. أنا أقول هذا وأنا واثق أن ما نرمين أكرمكم الله في النفايات أكثر مما نأكله، فما يمنع أن هذا المتبقي تحسن وضعه في أطباق، ولو في أطباق بلاستيك، إذا قلت أخاف على مثلا صحوني أو غيره في أطباق بلاستيك، والحمد لله تباع أشياء تغلف بها وتذهب بها مما يؤمن. والله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لا تنتقي الشيء الذي لا يؤكل فتتصدق به، ولو عرض عليك ما أخذته إلا وأنت تؤمن به كما ذكر الله تبارك وتعالى. صدق وأحسن بالتصدق. الله تبارك وتعالى يبعثك يوم القيامة حين دنوب الشمس من رؤوس الخلائق على قدر ميل أو ميلين تحت ظل صدقتك، تحوطك هذه الصدقة تظلها. هنيئا والله. وجاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه للنساء، وصاهن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. العرض الذي فيه قليل من لحم لا تحقرها، تعطيها جارة ربما جعلت عليها من الماء فجعلتها مرض. لماذا؟ لأنها تراها شيء كبير، فلا جرم مثل هذه لو يتصدق بها، وهذا أمر. فكيف لو أعطت المسلمة جارتها من أفضل ما عندها؟ والله هنيئا، هنيئا لأهل الإحسان وأهل الهدية. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم النساء في هذا الحديث كما يقول بعض أهل العلم، لأنهن يغلب عليهم استصغار الشيء، يعني الشيء اليسير، ويحبن التباهي لذا تنظر الآن إذا أرادت أن تزور فلانا من الصديقة لا بد تمر السوق تأخذ ربعك ثم تذهب، لا ترى أنها، مع أن صاحبتها هذه تفرح بمجيئه، لأنها أكبر حديث. ويا ليت الزوج يذكر زوجته إذا ذهبت وحملت معها الهدية ما يمنع أن تحتسب ذلك. والله ما أحوجنا أن يذكر بعضنا بعضا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارة. انظروا إلى فقه الصحابة رضوان الله عليهم، والله عز وجل أراد أن يتم لنا هذا الدين، يكمله سبحانه وتعالى. تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي جارين، جارنا وجارة، فإلى أيهما أهدي الهدية؟ أقدم من؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما من كتابك. والسبب كما قال بعض أهل العلم بأن غريب الباب ينظر إلى ما تدخل به، ربما تشوف إلى ما في يديك وأنت تدخل. لذا من الآداب إذا أحضرت شيئا لا تكسر به عيون الفقراء ولا الجيران، ربما ما عند عائلهم ما يشتري به لمثل أولادك كما تشتري أنت، لكن لا حتى في إدخالك لما تشتريه إلى بيتك لا تكسر نفوس الناس، لكن لا حتى في هذا. قالوا: لمن هذا الذي تهدي إليه أقرب إليك؟ لأنه قد يشم ويشتم رائحة ما يطرح عنده، تقصده خاصة البيوت كانت قريبة وليس فيها مثل البنايات التي في زمننا هذا. أيضا لا يمنع أن يهدي حتى إلى جاره الكافر. جاء عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أنه إذا ذبحت له شاة في أهله، ذبح شاة في بيته، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ فصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيئ. لعظم حق هذا وهو كافر، فما باله بالجار الذي هو من أهل التقى، من أهل الإيمان، من أهل حسن الخلق، من أهل الكلمات الطيبات المباركات، لا تسمع منه إلا كل خير، ولا ترى من أفعاله إلا كل خير وبر، فما أحوجنا إلى ذلك. أيضا مما يرشدنا ديننا الحديث إليه أن نحتمل الأذى. إذا جاء من جارك أذى، أذى هو بشر من البشر، تصبر واحتسب وادع الله عز وجل له بالهداية وبالتوفيق والسداد. وإياك أن تأتي بمثل ما أتى، حاول قدر الإمكان أن تكون أنت من أهل الإحسان حتى لأهل الإساءة. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجزي السيئة بمثلها، وإن كان ورد ذلك وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني إذا سبك شخص تسبه هذا، لكن إياك أن تزيد مقداء شعر، فأنت تكون بعد ذلك المعتدي، نسأل الله السلامة والعافية. فحاول قدر الإمكان أن تكون من أهل الإحسان ولو أوذي، لو آذاه من آذى. ولذا جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يحب ثلاثة، ومن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل: رجل كان له جار سوء يؤذيه فصبر على أذاه حتى يكفيه الله أذاه بحياة أو موت. يعني صبر على هذا الأذى من أجل الله تبارك، لا من أجل أن يقال فلان صبور أو فلان كذا، إنما صبر من أجل الله تبارك وتعالى حتى يكفيه الله شر هذا الجار وشر أباه بحياة أخرى يموت فتنتهي هذه الهدية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمما ينبغي للجار ألا يقابل أذية جاره بالأذية والإساءة بالإساءة، ولكن يصبر ويحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى. جاء عن الحسن البصري رحمه الله قال: ليس حسن الجوار كف الأذى، ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى. تحتمل وتصبر ولا تجازي السيئة بالسيئة، وإنما تكون من أهل الصبر ومن أهل الاحتساب عند الله تبارك وتعالى. ولذا يروى أن رجلا جاء لابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال له: إن لي جارا يؤذيني ويشتمني ويضيق علي. يشكو لابن مسعود رضي الله عنه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اذهب، فإن هو عصى الله فيك فأطع الله به. انظر إلى الحكم، إن هو عصى الله فيك وآذى وما عرف حق الجوار فأطع الله أنت فيه. كن من أهل الاحتمال، احتمال الأذى، كن من أهل الصبر. فانظروا إلى هذه الوصايا العظيمة. الجار أيها المباركون له حقوق كثيرة، منها أيضا تعاملك مع أهل بيته من أولاد وغيرهم باللطف وبحسن التعامل، وكذلك أن يكون بين النساء زيارات وتبادل هدايا ومحبة بالله من أجل الله. وعلم أولادك من بنين وبنات حقوق الجار، ولا تكن عليهم رقيبا فقط يخافون منك، لا، ازرعها في سويداء قلوبهم حتى إذا ارتحلت من هذه الدنيا قاموا بالواجب، قاموا بما يحبه الله تبارك وتعالى، بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصى به. هكذا ينبغي للمؤمن والمؤمنة، الأب والأم، أن يعلموا أولادهم، أن يعلموا أولادهم ويربوهم التربية الإسلامية الطيبة المباركة. فعندما تعلم ولدك الصغير أن يحترم جاره وألا يؤذي الجار حتى ولو كان يلعب بجانب بيته، تعلمه وألا يؤذي جاره وأنه ربما كذا وفعلت كذا، هذا هو الأدب، هذا هو الخلق الطيب المبارك الذي إذا ارتحلت من الدنيا باقيا مع أولادك. أما فقط يخافون منك فيفعلون ذلك، إذا كنت غائبا فعلوا، هذا نقص عظيم. هو صحيح أنه مبارك لكنه نقص، لكن عندما تعلمه مثل ذلك وتخبره بما قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان صغيرا، يفهم ذلك، يفهم ذلك منه. كذلك يحذر أي واحد من أذى أي مسلم، فكيف إذا كان الجار؟ قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فكيف إذا كان هذا الجار؟ كيف إذا كان هذا الذي آذيته من المؤمنين والمؤمنات جيران؟ إما بعدم غض البصر إذا كان نساء البيت مررن من عنده، عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى، فكما تحب ألا ينظر أحد إلى محارمك أنت كذلك افعل، افعل ذلك. إذا الجار أمره عظيم أيها المباركون،
جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانا تقوم الليل، انظر الأفعال التي تفعلها، إن فلانا تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. انظر إلى الأعمال الصالحة التي ذكرت، وانظر إلى هذا الوباء الذي ذكر مع ذلك، وتؤذي جيرانها بلسانها، يعني ليس باليد وليس وإنما باللسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار. فالمسألة عظيمة، والله ما أحوجنا أن نذكر أهالينا في بيوتنا بمثل ذلك، نذكرهم بهذا الحديث العظيم، لأن المؤمن إذا ذكر تذكر، وكذلك المؤمنة. قيل: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بالأدوار ولا تؤذي أحدا، أشياء بسيطة تتصدق بها ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. فانظر إلى أذية الجار، كانت سببا بعدما أسلك هذا المكلف من أمر إلى أن تكون له عقابا يورده إلى نار جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم. إذا الجار أحيانا يسبب اللعنة، يلعن في الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن لي جارا يؤذيني. قال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، أخرج الذي تملكه في هذا البيت إلى الشارع، إلى الطريق حيث يراه الناس. قال: فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه، فقالوا: ما شأنك؟ كيف تخرج متاعك وتجلس الطريق وتترك هذا البيت؟ قالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعلوا يقولون: اللهم العنه، اللهم اخزه. هؤلاء المارة في الطريق، اللهم العنه، يعني هذا الجار المؤذي، اللهم اخزه. فبلغ هذا الجار المؤذي ذلك، فقال: ارجع إلى منزلك، فوالله لا أؤذي، ما عاد تكون علي مرة أخرى فأؤذيك مرة أخرى. وفي لفظ: فجعل كل من مر به يلعنه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لقيت من الناس، يعني من لعنة. فقال: إن لعنة الله فوق لعنة هؤلاء الناس، فكيف لو لعنت من الله تبارك وتعالى. ثم قال للذي شكا: كفه أو نحن. فانظروا إلى عظيم حق الجار على جاره أيها المباركون. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من خير الجيران لجيرانهم، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما هو أعلم به منا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا وذرياتنا، وأن يجعلنا صالحين مصلحين من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أسألك أن تجعل مجلسنا هذا خالصا لوجهك الكريم، موافقا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعله يثقل موازين حسناتنا يوم نلقاك. أيها المباركون،
شرف لي والله أن أتحدث إليكم بكلام فيه تذكير لنفسي أولا قبلكم، وفيه عناية من ديننا الحنيف بهذا الأمر العظيم، ألا وهو حق الجار، الذي أسأل الله عز وجل أن يعيننا عليه وأن يجعلنا نقتفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي غيره. حق الجار عظيم لذكر الله تبارك وتعالى له، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى وقوله الحق: واعبدوا الله. انظر بماذا بدأ الله سبحانه وتعالى، بالتوحيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. وهذا الشاهد معنا، الجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. آيات بينات واضحات، أمر من الله تبارك وتعالى بالعناية بالجار، كيف ولو كان الجار قريبا، كيف ولو كان من ذي رحمك. هنيئا لك إن أديت حق الله تبارك وتعالى وما وصاك به رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، أبشر بخير في الدنيا وفي الآخرة. فعندما يذكر بعضنا بعضا بهذا الموضوع تحيا القلوب قليلا، ينتبه المقصر، وكلنا ذلكم المقصر، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. ولذا الله عز وجل في كتابه يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. جعلني الله وإياكم ممن إذا ذكر تذكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر. فهذه عناوين السعادة كما ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نريد أن نعرف ما المقصود بالجار، وما يقوله أهل العلم في تعريف الجار، حتى نتنبه إلى جيراننا. يقول ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار: واسم الجار يشمل المسلم والكافر. انظر من ملة أخرى، المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار، هذا هو الجار. فما أحوجنا أن نعرف حقوقه حتى نقوم بها، وأن نعطي كل ذي حق حقه، حتى تأتي يوم القيامة وقد أديت ما عليك في هذا الأمر العظيم. يقول ابن أبي جمرة رحمه الله كما في فتح الباري: حفظ الجار من كمال الإيمان، يعني يكون صاحبه بعد فضل الله كامل الإيمان، من كمال الإيمان. وكان أهل الجاهلية يحافظون عليه وهم مشركون، فما بالنا نحن ونحن من أنزل الله عز وجل علينا كتابا وأرسل إلينا رسولا محمدا صلى الله عليه وسلم. أنزل علينا كتاب تتلى فيه آيات فيها الوصية بالجار، وكذلك حثنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم على ذلك. فهنيئا لأهل الاتباع، هنيئا لمن يطبقون ما جاء في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. قال: وكان أهل الجاهلية يحافظون عليه، ويحصل امتثال الوصية بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاعة، كل واحد بحسب ما يسأله الله تبارك وتعالى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول عنترة وهو شاعر جاهل: يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. غض البصر واحترام الجار، وهم على الإشراك وهم أهل فترة أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. لكن انظر إلى هذا الخلق العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي الرواية الأخرى: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذه من مكارم الأخلاق التي كانت عند بعض أهل الجاهلية، إذا بدت جارته خارجة من بيتها إلى بيت آخر يغض طرفه. فما أحوجنا أن نتعلم وأن نكون من أهل غض البصر، لأنه قد يركز الجار على محارم جاره، نسأل الله السلامة والعافية، فينظر ويطيل النظر إلى ما لا يحل له، بل إلى ما سيسأله الله تبارك وتعالى عنه. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكذلك المؤمنات يغضبن من أبصارهم ويحفظن فروجهن. فالله تبارك وتعالى سائلنا عن ذلك أيها المباركون. قسم بعض أهل العلم الجيران إلى ثلاثة أقسام: جار مسلم قريب له ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القربى، قريب منه من ذوي رحمه. وجار له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وجار له حق واحد وهو حق الجوار، من ليس بمسلم وليس لك بقريب. فأعط كل ذي حق حقه، اجتهد في ذلك واستعن بالله تبارك وتعالى حتى تقرأ ما وصاك الله عز وجل به ووصاك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأمر الجار عظيم والله أيها المباركون. الجار الصالح نعمة من النعم، ولذا لما طلبت آسيا امرأة فرعون قالت: ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، قدمت الجار قبل الدار كما يقول أهل التفسير. فكل واحد يحرص على أن يلتقي جارا يكون معينا له على الطاعة، يكون بينهما من التقارب والتحاب بالله تبارك وتعالى ومن أجل الله وهنيئا. فمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه واقترب عليه. فكيف لو كان هذا هو جاره؟ تلتقيان في المسجد أو عند دخولك وخروجك من البيت تلتقي به، تسلم عليه، تسأل عن أخباره، تسأله هل من خدمة أو لازم فأقوم به، وأنت صادق في قولك. هنيئا لك عندما تكون محبا لهذا الجار بالله ومن أجل الله في الدنيا، تمتد هذه المحبة إلى أن يظلك الله تبارك وتعالى أنت وهو في ظله يوم لا ظل إلا ظل. فلنحرص، نحرص جميعا، يحث بعضنا بعضا، يذكر بعضنا بعضا. جاء عن نافع بن الحارث بن عبد الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء، لأن قلت لكم نعمة الجار، نعمة من الله إذا كان جارا صالحا، فهذه نعمة تستوجب منك الشكر، نسأل الله يوزعنا شكر نعم. قال: من سعادة المرء الجار الصالح، والمركب الهنيء، والمسكن الواسع. وجاء في رواية رابعة: الزوجة الصالحة، المرأة الصالحة، هذه من السعادة. فانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: عندما يكون لك جار صالح هذه نعمة من الله تبارك وتعالى، إياك أن تفرط فيها، إياك أن تكفر هذه النعمة، بل تشرف بها واعتبرها غنيمة من الغنائم الطيبة المباركة، احرص عليها واشكرها، فإن النعم إذا شكرت فرت
وإذا كفرت فرت. قد يكون عندك من الجيران أطايب الناس وأفاضلهم وأكرمهم، فتقوم أنت بسوء أقوالك أو بسوء أفعالك تتنكر له، فتخسر الجيران الصالحين الطيبين المباركين الذين هم من السعادة، لأنك ترتاح حتى في حياتك معهم، تخرج وأنت آمن مطمئن، آمن مطمئن لأن لك جارا صالحا طيبا مباركا يحفظك في غيبتك، يحرص على أن تكون معينا لك بعد الله تبارك وتعالى في أمورك. وبالمقابل فالجار السوء نسأل الله السلامة والعافية من النفاق. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ذلك، ولذا عليه الصلاة والسلام كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار الدنيا يتحول فترى ويذهب. لكن في موطن الاستيطان إذا بنى الإنسان مبنى كبير وكذا وكذا، يصعب أنه إذا وجد جار سوء أن يتركه ويرتاح فيبني غيره، إن الصعوبة بمكان. لكن إذا كان في البادية فإنك تستطيع أن تنزع خيمة ثم تنتقل إلى مكان آخر لسوء هذا الجار، لكن في دار المقام هذا يصعب عليه، فيكون هذا الجار وبالا على جاره، نسأل الله السلامة والعافية. وجاء عند الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء. أول ما بدأ من جار السوء، ومن زوج تشيبني قبل المشير، ومن ولد يكون علي ربا، ومن مال يكون علي عذابا، ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني، إذا أحسنت حسنة، وفي رواية إن رأى حسنة دفنها، وإذا رأى سيئة أشاح. والحديث صححه الإمام الألباني. فهذا مما استعاذ به نبينا، منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والشاهد معنا استعاذته عليه الصلاة والسلام من جار السوء. لماذا؟ لأن العافية لا يعدل عليها. إذا قلت هذا جار السوء أصبر عليه، كم مرة ستصبر؟ وربما نفد صبره لأنك بشر من البشر، فتقع في المحذور. لذا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من جار السوء. ومن زوج تشيبه قبل المشير، من هموم الدنيا، ومن أنها لا تكون مطيعة له في طاعة الله تبارك وتعالى، وإنما تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أريتكن أكثر أهل النار، تكفر العشير وتكثر اللعن والشكاية، نسأل الله السلامة. هكذا وإن كان فيه زوجات، اللهم بارك بآلاف الرجال. وليس بالضرورة أن يكون فقط، قد تكون المسكينة هي التي شيبها هذا الزوج. وكم من الرجال قد شيبوا النساء، نسأل الله أن يحفظنا جميعا بحفظه، وأن يجعلنا من خير الأزواج لزوجاته، وأن يبارك لنا في زوجاته. قال: ومن ولد يكون علي ربا، متحكم، كأنه هو الذي جاء به إلى هذه الدنيا، يتحكم في والده، وهذا موجود، نسأل الله السلامة والعافية. ومن مال يكون علي عذابا، آخذه من غير حله أو أنفقه في مساقط الله تبارك وتعالى، يوم القيامة يكون عذابا على صاحبه. كذلك من خليل صاحب ماكر، عينه تراني وقلبه يرعاني، ما عنده إلا فلان من الناس، إذا أحسن هذا الرجل حسنة دفنها، ما كأنه فعل شيئا، وإذا أخطأ يا ويله، نشر هذه الخطيئة وهذه الزلة
فأذاعها في مشارق الأرض ومغاربها، وخاصة في وسائل التواصل في زمننا هذا، نسأل الله السلامة والعافية. عظم حق الجار أيها المبارك في الإسلام أمر به الله تبارك وتعالى كما مر معنا في الآية في سورة النساء، وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول القرطبي رحمه الله في تفسيره عند آية النساء: أما الجار فقد أمر الله تعالى بحفظه والقيام بحقه والوصاة برعي ذمته في كتابه وعلى لسان نبيه، ألا تراه سبحانه أكد ذكره بعد الوالدين والأقربين حتى ولم يكن من قرابته، أكد الله عز وجل حقه. فلنعطي كل ذي حق حقه ولنتقي الله تبارك وتعالى قبل أن تلتف الساق بالساق ويأتي الندى. الحمد لله تستطيع أن تغض الطرف، وتستطيع أن تبدأ أنت بالمصالحة، وتستطيع أنت أن تكون الأطيب والأكرم، وتأتي بالكلمات الطيبات النيرات. قال ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى: فجمع الله تعالى في هذه الآية بين ذكر حقه على العبد، واعبدوا الله، بين ذكر حقه على العبد وحقوق العباد على العباد أيضا، وجعل العباد الذين أمر بالإحسان إليهم خمسة أنواع، منها من له حق القرب والمخالطة إلى آخر ما قال، وجعلهم ثلاثة أنواع: جار ذو قربى، وجار جنب، وصاحب بالجنب، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. إذن حق الجار عظيم، وعندما تقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر أن رسول الله، تقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيدخله في الميراث معي لعظم حقه. فما أحوجنا أن نتأمل هذا الكلام الطيب المبارك من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين. ما زال جبريل الرسول الملكي عليه السلام يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار أن يقوم بحقه، وأن يتفقده، يتفقد جاره، وأن يعتني به، وأن يعطيه حقوقه، حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل هذا الجار في ميراثه. فالمسألة عظيمة أيها المباركون. يقول الذهبي رحمه الله: يفهم من الحديث المذكور عنه صلى الله عليه وسلم هو تعظيم حق الجار من الإحسان إليه وإكرامه وعدم الأذى له، وإنما جاء الحديث في هذا الأسلوب للمبالغة في حفظ حقوق الجار وعدم الإساءة إليه، حيث أنزله الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة الوارث تعظيما لحقه ووجوب الإحسان إليه وعدم الإساءة إليه بأي نوع من أنواع الأذى. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. جعل الشرع الحنيف إكرام الجار علامة على كمال الإيمان، صاحب هذا القيام بهذه الحقوق دليل على كمال إيمانه، لأن الإيمان ينقص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يقول ابن عباس: يرتفع إيمانه فوق رأسه كالظلة. والناس يتفاوتون في إيمانهم فزادتهم إيمانا مع إيمانهم. فيقول في هذا الحديث الذي سيأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. الإيمان الكامل، فلا تقم بأذية جارك مهما كانت الأذية صغيرة أو تراها أنها لا تستاهل، فلها عند الله مكان وميزان. وفي رواية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ليكرمه، يكون من أهل الإكرام لهذا الجار،
وفي رواية فلم يحسن إلى ذلك. فانظروا إلى هذه التعبيرات من النبي صلى الله عليه وسلم وصية بهذا الجار، فما أحوجنا أن نقوم به وأن نجاهد أنفسنا وألا نغتر بحظوظ الدنيا. كثير من الناس يقول إن سكت لجاري فعل بي كذا وكذا، زاد وعاند، أنت لا تفعل ذلك من أجل جاري، أنت تفعل ذلك من أجل أن تكسب أجورا عظيمة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، تقدم عليها يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. فكن من العقل، إذا لم تخلص في إحسانك إلى جارك، إذا لم تخلص في عدم أذيتك لجارك، تخلص نسأل الله السلامة والعافية. فكن من أهل الإخلاص، تجد ما قدمته عند الله تبارك وتعالى. جاء عن أبي شريح رضي الله عنه قال: سمعت أذناه وأبصرت عيناه حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. انظروا كيف حفظ السنة، كيف وصلتنا ولله الحمد منه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، حفظ الله حتى نأخذ هذه المكارم وهذه الصفات العظيمة فنطبقها فنعلو منازل عند الله تبارك وتعالى. يقول القاضي عياض رحمه الله معنى الحديث أن من التزم شرائع الإسلام لزمه إكرام جاره وضيفه وبرهما، وكل ذلك تعريف بحق الجار وحث على حقه. إذا كنت تقرأ مثل هذه الأحاديث فطبق، لأن السنة القرآن والسنة يجب العمل بهما، تعمل بهما تريد الأجر من الله تبارك وتعالى. لا بد أن نفهم مراد الله عز وجل في كتابه ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه حتى نطبق، حتى نكون من المؤمنين الكمل في إيمانهم، نسأل الله أن نكون منهم جميعا. جعل إكرام الجار علامة ظاهرة على صلاح العبد. نتأمل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. هذه الخيرية، فانظر وهب لنفسك ما تحب. إذا كان لك صديق فكن من خير الأصحاب لصاحبه، إذا كان عندك جار فكن من خير الجيران لجاره، تكن ممن يحبهم الله تبارك وتعالى، تكن ممن يكونون لهم منزلة عالية عند الله. وما أحوجنا إلى ذلك جميعا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا حمد الرجل جاره، يعني أثنى عليه الجار، إذا أثنى على الرجل وذو قرابته، ذو قرابته يثنون عليه، ورفيقه فلا تشكوا في صلاحه. دليل صلاحه، دليل صلاح هذا الرجل. إذا يثني عليه الجار والقرابة والصاحب الرفيق فهذا بأمر الله تبارك وتعالى دليل على صلاحه وعلى فلاحه. ولذا جعل الله تبارك وتعالى الناس شهودا، شهودا على هذا. وفي حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين لما مر بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا، الحاضرون أثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجب مر بجنازة ثانية فأثنوا عليها خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وجب مر بالثالثة فأثنوا عليها شرا، قال: وجب. قال عمر رضي الله عنه: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: الأولى والثانية وجبت له الجنة، والثالثة وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. انظر إلى هذا، انظر عندما يثني عليك جيرانك يثني عليك المسلمون بخير، يثنون عليك لأنك من أهل الخير، من أهل الصلاح، من أهل المسجد جمعة وجماعة. لا يتأذى الناس منك، بل يفرحون بلقائك، يستأنسون بالجلوس معك، بالسماع حديثك. هنيئا لك. وفي حديث يزيد بن شجرة رضي الله عنه وله صحبة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فأثنوا عليه خيرا، أثنوا على الميت خيرا صاحب الجنازة، فنزل جبريل من السماء فقال: يا محمد، إن الله يقرئك السلام، ولكن الرجل ليس كما يقول، ولكن الله غفر له بما يقول، يعني بما قالوه بما أثنوا عليه غفر الله له. فانظر عندما تكون من أهل الثناء الحسن، السيرة العطرة الطيبة المباركة، يثني عليك الناس خيرا، يجعل الله لك تبارك وتعالى لسان صدق في الآخرين حتى بعد موتك، يثنون عليك حتى في حال حياتك، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. حسنه الألباب. ميزان جعل هؤلاء يحكمون، لكن الحكم ليس من كل أحد، فربما يكون بين شخص وشخص عداوة على قطاع الدنيا فيثني عليه شر، لكنه من الصالحين هذا لا يؤثر، لأن الله أعلم بذلك. أيها المباركون، نفي كمال الإيمان ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. ثلاث مرات يقسم عليه الصلاة والسلام. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقة، شرور وغوائل ويتربص به، هذا لا يؤمن، يعني لا يكون كامل الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية، يكون على خطر. فعندما يكون هذا الجار يخاف منك ومن أذيتك، أن تتصل بكذا فلان من الناس فتشكوه، وأن تفعل به كذا، وإذا نام ينام غير مطمئن، نسأل الله السلام والعافية، تنقص عليه حياته، وهذا لا يليق بمؤمن، لا يليق بمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، كما وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن بطال رحمه الله شارح الصحيح صحيح البخاري، يقول في هذا الحديث: تأكيد حق الجار بقسمه صلى الله عليه وسلم على ذلك، وتكريره اليمين ثلاث مرات، وفيه نفي الإيمان عمن يؤذي جاره بالقول أو الفعل. احذر وفتش، اعرض نفسك مع جيرانك، إن وافقت الكتاب والسنة فأحمد الله تبارك وتعالى واسأله الثبات والمزيد من فضله أن تقوم بحقوقه، وإن وجدت خللا وإن وجدت أذية نسأل الله السلامة والعافية، فتنبه لنفسك قبل أن ترحل من هذه الدنيا، قبل أن تتمنى الرجعة فيقول الله تبارك وتعالى: كلا، عليك أن تحرص على هذا، وأن تعلم أن هذه الدنيا ما هي إلا ممر، سترحل منها شئت أم أبيت. نسأل الله أن يختم لنا بالحسنى. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في شرح الحديث: وفي هذا دليل على تحريم العدوان على الجار، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل. أما بالقول فأن يسمع منه ما يزعجه ويقلقه. احذر أن تسمع جارك حتى لا يسمع منه، احذر أن تأتي كلمات أن الله يرصد عليك ذلك، عليك ملائكة حافظين كراما كاتبين يحصدون يكتبون ما تقوله، فاحذر حتى ولو كنت في وسط أهلك ولا يسمعك هذا الجار، اتق الله تبارك وتعالى. وسل الله له الهدايه. كثير من الناس ربما يستعجل اذا وجد ابيا او ربما سوء فهم منه وانها ابيا قام يدعو عليه ويفعل كذا ادعو الله له بالصلاح بالتوفيق وان يهديه الله لتطبيق الكتاب والسنه. اولا تظهر بالجدور دعوت لاخيك بظهر الحق. ثانيا يصلحه الله تبارك وتعالى ربما تكون هذه الدعوه سببا في هدايته فتصلح لك الامور انت كذلك. يستجيب الله دعاءك ويصلحه ويصلح هذا الجار هذا الذي تريده انت. انت لا تريد مشكلات ولا تريد ما يقلقك ويحزنك تريد جارا صالحا فاكثر من الدعاء له وخاصة في وقت سجوده فطمن أن يستجاب له. قال فأن يسمع منه ما يسعده ويقلقه كالذين يفتحون الراديو والتلفزيون أو غيرهما مما يسمع فيسعدون الجيران. أحيانا يكون جارك وجاء يعني قريب منك ما بينكم إلا أمتار بسيطة فلا تسعده بشيء يقلقه. اتق الله في جارك. انظروا ماذا ذكر ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله حتى فيما نظنه من الخير. قال فإن هذا لا يحل حتى لو فتحه على كتاب الله فتح الراديو أو التلفاز على كتاب الله. لماذا؟ وهو مما يزعل أو يزعل الجيران بصوته فإنه معتدل. انظروا إلى دين الكمال من الله لا ضرر ولا ضرار. ربما يكون جارك هذا لديه مريض أو هو مريض يريد أن ينام يريد أن يرتاح سجل لك هذا الذي تريد أن تسمع فيه القرآن كتاب الله يتلى اصبر عليه واستمع استمع لا أحد يقول لك لا تستمع لكن لا تؤذي غيره. قال ولا يحل له أن يفعل ذلك. وأما بالفعل يقول ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله فيكون بإلقاء الكناسة حول بابه يعني يسحب من عند جاره إلى باب جاره قريب منها ويضعه. والآن الحمد لله الحاويات متوفرة نحمد الله ونشكره ونحمد الله على نعمه الكثيرة منها تعرفون تأتي سيارات فتحمل هذه نحمد الله ونشكره نسأل الله يوزعنا شكر النعم. قال والتضييق عليه عند مداخل بابه قد يأتي ويضع سيارته في باب جاره وهذا لا يجوز. ربما يكون عنده حالة طارئة ربما مات بسببها مصاب فاتق الله ولا تؤذي. ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال من آذى الناس في طرقاتهم وجبت عليهم لعنته. مسألة عظيمة فلا تعذر نفسك. بعض الناس إذا أراد البناء حتى على سبيل المثال فقط البناء ينزل كل ما يريد بناءه بطريقه وربما في طريق باب جاره. اتق الله لا تؤذي جاره. اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يرفعها الله على الغمام فيقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعدك فاتقي فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. بعض الناس يرى أن هذا الأمر أقسح لكن اذهب إليه واستعجل أريد أن أضع كذا وكذا تسمح لي اليوم فقط واستعجل وخذ ما يلي الشارع سريعا وما يلي ما بجارك وهكذا. اتق الله حتى في بنائه حتى تكون من الذين يثني عليهم الناس غيرا بحق ويذكرونهم بحق يذكرونهم بخير ويدعون لهم الى اخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. في حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه عليه الصلاه والسلام إن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله نرعي لهذا أسماء. إن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أؤتمنتم. إذا عندك أمانة أدي هذه الأمانة أدوا إذا أؤتمنتم سواء كانت الأمانة كبيرة أو قليلة عمل أو حتى شغل يد، أو كانت خياطة، أو كان شيئا يسيرا، أدي الأمانة بأن أمرها عظيم، ولا تقل فلان فعل بكذا أفعل به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ولا تخمها، حتى وإن خانك لا تخم. يقول عليه الصلاة والسلام: فأدوا إذا أؤتمنتم، واصدقوا إذا حدث. كن من أهل الصدق إياك والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نعوذ بالله من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: وأحسنوا جوارا جوارا. انظروا إلى هذه الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن يحبك الله عز وجل وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدي الأمانة واصدق في الحديث وأحسن جيرة من جارك، كن جارا طيبا مباركا، تقوم بحقوق الجار، تقوم بحقوق الجار كما أدى الله، كما ذكر الله تبارك وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة ويباعدني منها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كن محسنا، كن محسنا. فقال: يا رسول الله، وكيف أعلم أني محسن؟ كيف أعرف أني محسن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل جيرانك، فإن قالوا محسن فأنت محسن، وإن قالوا مسيء فأنت مسيء. الحديث صححه الإمام الألباني. فانظروا كيف جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم حكاما. إن قالوا أنك محسن فأنت محسن هنيئا. وفي رواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال: إذا سمعت جيرانك يقولون أن قد أحسن فقد أحسن، وإذا سمعتهم يقولون أساء فقد أسأت. أورده الإمام الألباني في الصحيح. فانظر، ما أحوجنا أن نكون من العبد حتى نكون من المحسنين، والله يحب المحسنين. في أي الأفعال يحب المحسنين سبحانه وتعالى. فعندما تكون محسنا في تعاملك مع جيرانك هنيئا لك والله أيها المبارك. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهم أو يعلم من يعمل بهم. فقال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. انظروا إلى حرص أبي هريرة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف كلمات يريد أن يقولها، فمن يأخذها أو يعلمها الناس فيأخذ بها، لأن الدال على الخير كفاعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. فقلت: أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسا وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، يعني من الذين يكونون من أكثر الناس عبادة لله عز وجل. اتق المحارم كل ما حرم الله، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. تعلم أن هذا قسمه الله لا يأتي، تكن في قلبك القناعة، لا تكون هلوعا وراء ما في أيدي الناس، تعلم أن الله قسمه للناس فهو ليس لك. تكون أرضى الناس ممن يرضون بما قسم الله لهم وقدر. قال: وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا. أحسن إلى الجار تكون علامة على إيمانه، الإيمان بالله تبارك وتعالى مرتبة عظيمة. سببها من أسبابها أن تحسن إلى جارك حتى وإن أساء إليه، لا تقابل إساءته بالإساءة، ولكن كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تقابلها بالإحسان. أحسن أحسن إلى الناس فاستعبد قلوبهم. فطالما استعبد الإنسان إحسان والله يستحي من نفسه إذا أساء إليه فلا يسيء إليه مرة أخرى، تخجله بهذا. لكن لا تفعل ذلك إلا من أجل الله تبارك وتعالى حتى تحصل على الوجوب، لا ليقال فلان كذا وفلان كذا، هذا يكون صاحبه على خطأ، خطأ عظيم، لأنه يفلس منها يوم القيامة، لا يكون لله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. فضل نفسك على الناس، ما تريد أن تأتي ما يأتيه الناس إليك فكن أنت كذلك تأتيه للناس، تعامل به الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعد له شيء قليل أنه ضحك عليه الصلاة والسلام حتى ترى لهواته أو بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام، إنما كان أكثر فعله تبسما كما تقول عائشة رضي الله عنها. لماذا؟ لأنها تقص القلوب، القهقه حتى في غير موضعها تكون مما يشين المرء. فعلينا أن نكون في وقت الضحك كما كان الصحابة رضوان الله، فإذا كان اللقاء هم الرجال كانوا يتمادحون فيما بينهم، كانوا يتضاحكون رضوان الله عليهم أجمعين، لكنهم هم الرجال إذا حمي الوقيت رضوان الله عليهم أجمعين. حقوق الجوار في الإسلام كثيرة أيها المباركون. جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يحمران الديار ويزيدان في الأعمار. توجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم رحيم، حسن الخلق وصلة الرحم وحسن الجوار، هذه الأفعال تعمران الديار، تجعل لك بركة في نسلك في أولادك في عقبك، تجعل لك بركة حتى فيما تملك من مال ومن منزل، يجعل الله عز وجل لك فيه بركة، وأيضا يزيدان في الأعمار. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يجعل الله لك عز وجل بركة في عمره، والعمر لا يزيد ولا ينقص، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون، لكن يجعل الله لك فيه بركة، تعمل فيه الأعمال التي ربما الذي يعمر أكثر منك مرتين لا يستطيعها. والسبب الأعمال الصالحة بعد توفيق الله تبارك وتعالى ورحمته وهدايته. نسأل الله يوفقنا لاغتنام أوقاتنا بما يقربنا إليه زلفى. إذن من مفاتيح البركة في العمر الصلة، صلة الرحم. فكيف إذا كان هذا الجار منك؟ والله هنيئا، هنيئا تحصل على أجور لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. أولا مما ينبغي للجار أن يفعله مع جاره بعض أمور وردت في العموم ووردت خاصة، منها السلام، أن تبدأه بالسلام وهنيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم فأحيوا السلام بينكم، رواه مسلم. فعندما تحيي السلام دائما تسلم على هذا ولا هنيئا لك، دليل على أن عندك من الإيمان ما عندك، وعندك مفتاح للجنة بفضل من الله بعد رحمته سبحانه وتعالى. فأكثر من إفشاء السلام، فكيف إذا المسلم عليه هو جار؟ والله هنيئا أكثر من السلام عليه، والسلام معناه الطمأنينة والأمانة، لا يخاف. عندما تبدأه بالسلام في روحك وجيهك هنيئا لك، تكسب الأجور التي لا يحصيها إلا الله. أيضا السؤال عن حاله، تسأل عنه وعن أقباله وهل ينقصه من الأمر شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في حديث في صحيح مسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله عز وجل يكون لك معينا متى ما كنت في إعانة هذا الأخ في الله، فكيف إذا كان لك يكون في حاجتك، يعني أنه يقضيها لك سبحانه وتعالى إذا كنت تريد أن تقضي لهذا الجار أو لهذا المسلم حاجته. فهنيئا هنيئا عندما تتدبر هذه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا البشاشة في الوجه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وتبسمك في وجه أخيك لك به صدقة. إذا كنت كلما لقيته حييته بتحية الإسلام وبششت في وجهه وابتسمت صادقا، هذه الابتسامة لك بها أجور عند الله تبارك وتعالى. كذلك مواساته عند حاجته، عندما يحتاج شيئا لا تبخل عليه، وإنما كن له سندا بعد الله تبارك وتعالى. جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. فانظر إلى هذه الرواية: حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. فأحب لجارك ما تحب لنفسه. إياك والطمع، كثير من الناس خاصة في البيوت المنازل يريد أن يفتح على الناس نوافذ ولا يريد أحد أن يفتح. حب لأخيك ما تحب لنفسك. إذا كنت تتأذى من فتح هذه النافذة على دارك فجارك كذلك، جارك يتأذى من ذلك، ما يمنع أن تأتي وتشاوره: أريد أفتح هنا نافذة، أريد أن أفعل كذا، فما رأيك؟ أين المكان الذي تراه يصلح؟ هذا ليس ظاهرا، هذه تقوى، هذا إيمان، هذه محبة، هذه قوة الله من أجل الله تبارك وتعالى. يسميها الناس ضعفا في هذا الزمان، تقلبت المفاهيم، نسأل الله السلامة والعافية. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي هذا تحذير شديد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن من الذي يشبع وجاره جائع إلى جنب. هذا الإيمان الكامل، فأنت تعلم أن جارك أنه فقير وأنه لا يجد ما يأكله، فاتق الله، اتق الله عز وجل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم وصى أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه فقال له: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. فانظر وصية النبي صلى الله عليه وسلم: مرقة، أكثر الماء، لماذا؟ حتى يتعاهد الجيران. ربما جارك هذا قليل ذات اليد ما عنده مسكين، وأنت أنعم الله عز وجل عليه، هل يرى الله عز وجل أثر النعمة عليه؟ كثير في هذه الأزمان يأتي الشيطان إلى أحدنا فيقول: إذا لحثت له بشيء يسير استهزأ بك. وبعضهم يقول له الشيطان: إذا ذهبت إليه بهدية بشيء من الأكل أو كذا، قال وراء الأكمة ما وراء، ما جابها هكذا. إن لماذا يريد الشيطان أن يصدنا عن كل فعل خير يقربنا إلى الله زلنا؟ فلا نطيع الشيطان، إنما نتقرب إلى الله عز وجل بهذه الأعمال الطيبة المباركة. أيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد أتى علينا زمان وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحق إلى أحدنا من أخيه المسلم. هذا في زمن ابن عمر، كيف لو جاء إلى زمنا؟ عفى الله عنا. قال: ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب، هذا أغلق بابه دوني فمنعني معه. عندما يأتي جارك المسكين الفقير الذي ربما لا يجد شيئا، ولذا نتعاهد الجيران وخاصة القرابة، لأن فئات من الناس ذكرهم الله في القرآن لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يذهب لأحد. أنت الحيران، أنت إذا أردت الخير والأجر عند الله والقرب من الله عز وجل ابحث وتصدق، تصدق. فما كل الناس يخبرك أنه محتاج؟ كم من الناس محاويج لكنهم كأنهم أغنى الناس بقناعتهم ورضاهم بما قسم الله تبارك وتعالى. هنيئا لهم والله، هنيئا لهم والله. فهذا جار متعلق بجاره يوم القيامة، وانظر إلى من يحاكمه، إلى الله تبارك وتعالى، الحكم العدل سبحانه وتعالى. يقول يا رب سل هذا الجار فيما أغلق بابه ومنعني معروفه فاستقيم. أنا أقول هذا وأنا واثق أن ما نرمين أكرمكم الله في النفايات أكثر مما نأكله، فما يمنع أن هذا المتبقي تحسن وضعه في أضغاث، ولو في أضغاث بلاستيك، إذا قلت أخاف على مثلا صحوني أو غيره في أضغاث بلاستيك، والحمد لله تباع أشياء تغلف بها وتذهب بها ما يؤمن. والله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لا تنفق الشيء الذي لا يؤكل فتتصدق به، ولو عرض عليك ما أخذته إلا وأنت تغمض فيه كما ذكر الله تبارك وتعالى. صدق وأحسن في التصدق. الله تبارك وتعالى يبعثك يوم القيامة حين دنو الشمس من رؤوس الخلائق على قدر ميل أو ميلين تحت ظل صدقتك، تحوطك هذه الصدقة تظلها. هنيئا والله. وجاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه للنساء، وصاهن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاة. العرض الذي فيه قليل من لحم لا تحقرها، تعطيها جارة ربما جعلت عليها من الماء فجعلتها مرضا. لماذا؟ لأنها تراها شيء كبير، فلا جرم مثل هذه لو يتصدق بها، وهذا أمر. فكيف لو أعطت المسلمة جارتها من أفضل ما عندها؟ والله هنيئا، هنيئا لأهل الإحسان وأهل الهدية. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم النساء في هذا الحديث كما يقول بعض أهل العلم، لأنهن يغلب عليهم استصغار الشيء، يعني الشيء اليسير ويحبن التباهي. لذا تنظر الآن إذا أرادت أن تزور فلانا من الصديقة لا بد تمر السوق تأخذ ربعك ثم تذهب، لا ترى أنها مع أن صاحبتها هذه تفرح بمجيئه، لها أكبر حديث. ويا ليت الزوج يذكر زوجته إذا ذهبت وحملت معها الهدية، ما يمنع أن تحتسب ذلك. والله ما أحوجنا أن يذكر بعضنا بعضا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارة. انظروا إلى فقه الصحابة رضوان الله عليهم، والله عز وجل أراد أن يتم لنا هذا الدين، يكمله سبحانه وتعالى. تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي جارين، جارنا وجارة، فإلى أيهما أهدي الهدية؟ أقدم من؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما من كلاهما. والسبب كما قال بعض أهل العلم بأن غريب الباب ينظر إلى ما تدخل به، ربما تشوف إلى ما في يديك وأنت تدخل. لذا من الآداب إذا أحضرت شيئا لا تكسر به عيون الفقراء ولا الجيران، ربما ما عند عائلهم ما يشتري به لمثل أولادك كما تشتري أنت، تقل حتى في إدخالك لما تشتريه إلى بيتك لا تكسر نفوس الناس، تقل حتى في هذا. قالوا لمن هذا الذي تهدي إليه أقرب إليه لأنه قد يشم ويشتم رائحة ما يطرح عنده، تقصده خاصة البيوت كانت قريبة وليس فيها مثل البنايات التي في زمننا هذا. أيضا لا يمنع أن يهدي حتى إلى جاره الكافر. جاء عن ابن عمر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه إذا ذبحت له شاة في أهله، ذبح شاة في بيته، فلما جاء قال أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، فصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيدي، لعظم حق الجار هذا وهو كافر، فما باله بالجار الذي هو من أهل التقى، من أهل الإيمان، من أهل حسن الخلق، من أهل الكلمات الطيبات المباركات، لا تسمع منه إلا كل خير ولا ترى من أفعاله إلا كل خير وبر، فما أحوج إلى ذلك. أيضا مما يرشدنا ديننا الحديث إليه أن نحتمل الأذى، إذا جاء من جارك أذى، أذى هو بشر من البشر، تصبر واحتسب وادع الله عز وجل له بالهداية وبالتوفيق والسداد، وإياك أن تأتي بمثل ما أتى، حاول قدر الإمكان أن تكون أنت من أهل الإحسان حتى لأهل الإساءة. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجزي السيئة بمثلها، وإن كان ورد ذلك وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني إذا سبك شخص فسبه هذا، لكن إياك أن تزيد مقدار شعر، فأنت تكون بعد ذلك المعتدي، نسأل الله السلامة والعافية. فحاول قدر الإمكان أن تكون من أهل الإحسان ولو أوذي، لو آذاه من آذاه. ولذا جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يحب ثلاثة، ومن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل رجل كان له جار سوء يؤذيه فصبر على أذاه حتى يكفيه الله أذاه بحياة أو موت، يعني صبر على هذا الأذى من أجل الله تبارك، لا من أجل أن يقال فلان صبور أو فلان كذا، إنما صبر من أجل الله تبارك وتعالى حتى يكفيه الله شر هذا الجار وشر أباه بحياة أخرى، يموت فتنتهي هذه الفريقة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فمما ينبغي للجار ألا يقابل أذية جاره بالأذية والإساءة بالإساءة، ولكن يصبر ويحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى. جاء عن الحسن البصري رحمه الله قال ليس حسن الجوار كف الأذى، ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى، تحتمل وتصبر ولا تجازي السيئة بالسيئة، وإنما تكون من أهل الصبر
ومن أهل الاحتساب عند الله تبارك وتعالى. ولذا يروى أن رجلا جاء لابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال له: إن لي جارا يؤذيني ويشتمني ويضيق علي. يشكو لابن مسعود رضي الله عنه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اذهب فإن هو عصى الله فيك فأطع الله به. انظر إلى الحكم، إن هو عصى الله فيك وآذاك وما عرف حق الجوار فأطع الله أنت فيه. كن من أهل الاحتمال، احتمال الأذى، كن من أهل الصبر. فانظروا إلى هذه الوصايا العظيمة. الجار أيها المباركون له حقوق كثيرة، منها أيضا تعاملك مع أهل بيته من أولاد وغيرهم باللطف وبحسن التعامل، وكذلك أن يكون بين النساء زيارات وتبادل هدايا ومحبة بالله من أجل الله. وعلم أولادك من بنين وبنات حقوق الجار، ولا تكن عليهم رقيبا فقط يخافون منه، لا، انصرحها في سويداء قلوبهم حتى إذا ارتحلت من هذه الدنيا قاموا بالواجب، قاموا بما يحبه الله تبارك وتعالى، بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصى به. هكذا ينبغي للمؤمن والمؤمنة، الأب والأم، أن يعلموا أولادهم، أن يعلموا أولادهم ويربوهم التربية الإسلامية الطيبة المباركة. فعندما تعلم ولدك الصغير أن يحترم جاره وأن لا يؤذي الجار حتى ولو كان يلعب بجانب بيته، تعلمه وأن لا يؤذي جاره وأنه ربما كذا وفعلت كذا، هذا هو الأدب، هذا هو الخلق الطيب المبارك الذي إذا ارتحلت من الدنيا باقيا مع أولادك. أما فقط يخافون منك فيفعلون ذلك إذا كنت غائبا فعلوا، هذا نقص عظيم. هو صحيح أنه مبارك لكنه نقص، لكن عندما تعلمه مثل ذلك وتخبره بما قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان صغيرا، يفهم ذلك، يفهم ذلك منه. كذلك يحذر أي واحد من أذى أي مسلم، فكيف إذا كان الجار؟ قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فكيف إذا كان هذا الجار؟ كيف إذا كان هذا الذي آذيته من المؤمنين والمؤمنات جيران؟ إما بعدم غض البصر إذا كان نساء البيت مررن من عندك، عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى، فكما تحب ألا ينظر أحد إلى محارمك أنت كذلك افعل، افعل ذلك. إذا الجار أمره عظيم أيها المباركون، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانا تقوم الليل، انظر الأفعال التي تفعلها، إن فلانا تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. انظر إلى الأعمال الصالحة التي ذكرت، وانظر إلى هذا الوباء الذي ذكر مع ذلك، وتؤذي جيرانها بلسانها، يعني ليس باليد وليس وإنما باللسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار. فالمسألة عظيمة، والله ما أحوجنا أن نذكر أهالينا في بيوتنا بمثل ذلك، نذكرهم بهذا الحديث العظيم، لأن المؤمن إذا ذكر تذكر، وكذلك المؤمنة. قيل: وفلانة تصلي المكتوبة، وتصدق بالأدوار ولا تؤذي أحدا، أشياء بسيطة تتصدق بها ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. فانظر إلى أذية الجار، كانت سببا بعدما أسلك هذا المكلف من أمر إلى أن تكون له عقابا يورده إلى نار جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم. إذا الجار أحيانا يسبب اللعنة، يلعن في الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني. قال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، أخرج الذي تملكه في هذا البيت إلى الشارع إلى الطريق حيث يراه الناس. قال: فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا: ما شأنك؟ كيف تخرج متاعك وتجلس في الطريق وتترك هذا البيت؟ قالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعلوا يقولون: اللهم العنه، اللهم اخزه. هؤلاء المارة في الطريق، اللهم العنه، يعني هذا الجار المؤذي، اللهم اخزه. فبلغه، بلغ هذا الجار المؤذي ذلك، فقال: ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذي، ما عاد تكون علي مرة أخرى فأؤذيك مرة أخرى. وفي لفظ: فجعل كل من مر به يلعنه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لقيت من الناس، يعني من لعن. فقال: إن لعنة الله فوق لعنة هؤلاء الناس، فكيف لو لعنت من الله تبارك وتعالى؟ ثم قال للذي شكا كفه أو نحن. فانظروا إلى عظيم حق الجار على جاره أيها المباركون. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من خير الجيران لجيرانهم، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا وذرياتنا، وأن يجعلنا صالحين مصلحين من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.